عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك وعلى يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا صاحبا يا صاحب المجد الذي لجلاله عنت السرايا مبغضا وعنيدا، لك غر أفعال إذا استقرأتها أخذت علي مفاوزا ونجودا، وصفات مجد أشكلت معنى فلا إطلاق يكشفها ولا تقييدا، ومراتب قد قلتها بمناقب كالعقد تلبسه الحشان الخود، بشر أقل صفاته بشر أقل صفاته أن عاينوا منهن ما ظنوا به المعبودة. توجد طريقة تستعمل في التراجم، تستعمل في مختلف أبعاد المعرفة. هذه الطريقة طريقة إحصائية، يعني عندما تحاول أن تترجم رجل تأخذ حياته بإحصاء، أو بالأحرى تسلط أضواء على بعض الأمور المعدودة عنده، وسنحاول أن نأخذ ملامح من حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه على هذه الطريقة، على الطريقة الإحصائية. أول ما يحصى عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا العمر القصير بالمدى ولكنه الطويل بالمعنى. عمر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالقياس إلى الأعمار الطويلة يعتبر قصير، 63 سنة. 10 سنين بدأ بها كانت ولادته قبل المبعث ب10 سنين، يعني بعد عام الفيل ب30 سنة كون عند نزول أول آية من آيات القرآن الكريم كان عمر علي بن أبي طالب آنذاك 10 سنوات. هذا المعنى اللي حاول بعض المؤرخين أن يدب عليه شكوك، أن يقول أن هذا عمر ما بي مجال لأن نعتبر مدارك ناضجة ونعتبر إسلام إسلام ناضج، وإنما إسلام جاء عن تقليد، لأنه الصبي في هالسن في هالفترة بالذات ما عنده النضوج الكافي حتى يحاكم النظرية أو يحاكم الرأي ونعرف أن نعتنق الإسلام عن إدراك. هذا الكلام لمن يجي؟ الواقع هذا الكلام يتوجه إلى واحد لم يكن مسلم ثم أسلم. احنا نطلب الدليل على ان علي بن ابي طالب كان يوم من الايام غير مسلم، نطلب الدليل على هذا. علي بن ابي طالب كان متقيد بالوحدانية، نشأ في بيت البيت كله مقر ومعترف بالتوحيد. علي بن ابي طالب باجماع المسلمين انه ما سجد لصنم قط، ولما يكون ما سجد لصنم هالذهنية اللامعة الحادة اللي عند هذا الرجل الى اين كانت تتجه بعبادتها؟ اي من ناحية، من ناحية اخرى احنا نعرف انها 10 سنوات كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصحبه معه إلى غار حراء، فكان خلال هالعشر سنوات هو في حجر النبي بغار حراء، ورسول الله كان يتهجد يتحنث. نعم، بطبيعة الحال سوف يكون نهجه نهج الرسول وخطه ذلك الخط، فالاعتراض الواقع ما يستاهل ان يقف عند الانسان، حتى يقال ان مدارك علي بن ابي طالب كانت مدارك غير ناضجة عندما اسلم وهو صبي. ابدا، الذهنية اللامعة. يعني احنا الان نقرأ بالتاريخ، الان اكو جملة من التواريخ نرجع الى تاريخ المعاصر الحديث، اكو اشخاص ينصون عليهم انهم كانوا يعرفون عدة لغات وعمره 7 سنوات و6 سنوات وعباقرة. وبالعام الماضي شخص نعم منح شهادة الكلية وعمره 12 سنة في اوروبا. ما نعدم بالعصر ان يكون هناك نوابغ، واعتقد ما نحتاج ان نبرهن بان علي بن ابي طالب على رأس قائمة النوابغ، لان جميع ما لديه من اثار ستمر علينا تضعه في اول مصاف النوابغ. اذا الواقع هالاشكال ما يرد. 10 سنين قضيت قبل البعثة. طيب بعث رسول الله صلى الله عليه واله، هل 10 سنين السابقة ما كان معناه ان علي بن ابي طالب كان مستراح البال او هادئ؟ لا ابدا، نصيبه ياخذ من الالام خلال هالفترة. لكن لما بعث النبي اتعرض، تضاعف الألم، بدأ يتعرض مع النبي إلى الحجارة وإلى الملاحقة وإلى الاضطهاد. إيش قد مرت عليه من بعد المبعث؟ 13 سنة أقام النبي بمكة، 13 عام. يكون إذن مجموع عمر الإمام علي عليه السلام عندما هاجر رسول الله من مكة إلى المدينة عمره 23 سنة. في نفس 23 سنة، هاي 13 سنة اللي قضاها يده على قائم سيفه، لا تفارق يده قائم السيف، وهو من وراء رسول الله اينما يذهب هو من ورائه، حارسه والذي يقف الى جانبه والمدافع عنه. ونادر تعرض النبي الى حجارة لم يتعرض لها علي بن ابي طالب. خلاص جاء الى المدينة في اول سنة من مقدمهم الى المدينة، تزوج فاطمة سلام الله عليها، وسيأتينا هذا المعنى خلال البحث. الامام يرمني ايش كثر قضاء في المدينة، هاي عندنا 23 من عمره الشريف، اجى الى المدينة عاش مع النبي 10 سنوات بعد الهجرة. العشر سنوات تقدر تعتبرها مركز الثقل في حياة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه من نواحي متعددة، لانه الاسلام بني خلال هذه العشر سنوات، المجتمع المدني اتأسس خلال هالعشر سنوات، المجتمع اللي اسسه رسول الله بكل ابعاده وضع جذوره واسسه في هذه العشر سنوات. وعلي بن ابي طالب كان الى الاسهام الاكبر بالجوانب الحربية وبالجوانب المدنية الى جانب النبي وفي خدمة الاسلام. كثر صار مجموع من هناك 23، وهي 10 33 سنة من بعد النبي. دورة الخلفاء الثلاثة مرت 25، وهنا 33 صار المجموع 58 سنة. هاجر من المدينة، هو خلال هالفترة ايضا نشاطه ما كان مجمد ابدا، كان مشغول بالاشهام مع المسلمين في مختلف الشؤون العامة. ولكن لما كان موضوعي الان ما يتطلب ان اسلط الضوء على هالجانب، فانما مجرد الاحصاء. طلع من المدينة هاجر، يعني صارت واقعة الجمل. من بعد واقعة الجمل ما رجع للمدينة، واقعة الجمل منذ ان حدثت الامام امير المؤمنين سلام الله عليه سنة 37 هي حدثت، فرجع الامام سلام الله عليه من بعد الواقعة الى الكوفة. بقي بالكوفة مجموع خلافة اللي عاشها 4 سنين و8 أشهر، فمجموع العمر الشريف يعني رصيدة من العمر كل 63 سنة. مو يقول احد الشعراء 60 عاما ضخاما في حصائلها، وان تبدى قليلا عندها العدد. صحيح هي 63 سنة، هذا تقدر تسميه العمر اللي قضاه الامام علي عليه السلام، قضاه ما بين اظهر المسلمين. لكنه هل هذا هو عمر علي بن ابي طالب؟ احنا نعرف ان الذي يموت يخرج من الحياة، لكن لو طرحنا هذا السؤال، هل خرج علي بن ابي طالب من الحياة ام لا يزال في صميم الحياة؟ طبعا في صميم الحياة، لانه اذا صار البناء انقدر العمر ببقاء البدن يأكل وينام، هذا مش عمر. العمر الواقع مو اللي يقضيه الانسان في الاكل والنوم، العمر اللي يقضيه الانسان بالعطاء، وهذا العمر عمر العطاء عمر متدفق. منذ دخل علي ابن ابي طالب الى الدنيا والى ان يخرج منها سيبقى عطاؤه يتوالد يتوالد. لان ارجوك انا الان عندما اسرح النظر بنهج البلاغة بمأثورات علي ابن ابي طالب، في الواقع ما اقدر امر لي بجانب من الجوانب وما اشوف هذا الرجل امام عيني، لان نظرياته تاخذ ابعاد المعرفه في كل ابعاد الفكر الاسلامي. ها؟ ما في شك ستلقاه حيا في الروائع كلها، وفي كل شفر من روائعه سطره. فان قيل هذا قبره قلت اربعه، اهذا الكيان الضخم يجمعه قبره؟ ولكنه باب الى معطياته يمد غناه من بساحته فقره. في 63 سنة صحيح قضاها بين اظهر المسلمين، لكن ليس معنى ذلك انه خرج. ما يزال علي بن ابي طالب حيا بنظرياته، ما يزال حيا بفكره، ما يزال حيا باخلاقه، ما يزال حيا بالقيم التي ارساها، وسيبقى حي الى ان ياخذ الله عز وجل نهايه هذه الارض، ما دامت الارض ومن عليها. اذا رصيد علي ابن ابي طالب من العمر 63 سنه ملاها، كلها ملاها، ما ترك في هذه الفتره اللي عاشها ثغره يمكن ان يقال انها غير مجديه او ما لها عطاء. عطاء بالجانب الحربي، وعطاء بالجانب المدني، وعطاء بالجانب الاخلاقي، وعطاء بالجانب الديني، وهكذا يبقى عطاء بعد عطاء. تمتاح منها رونقا وتظنه الاشمى فيلمع فوق ظنك رونق. الواقع هذا الرجل ظل وما يزال يعطي، هذه حصيلته من العمر. حصيلته الامام سلام الله عليه تزوج، اول ما تزوج بفاطمة اولى زوجاته، وما كان ايضا يمكن ان يتزوج في حياة فاطمة زوجة اخرى. هنا لابد من الاشارة الى نقطة، اذا رجعت الى تاريخ الصحابة الفترة اللي عاش بها الامام علي، يندر ان تلقى واحد من الصحابة ما عند نفس العدد اللي عند الامام علي من الازواج. الصحابة كانوا يكثرون من الازواج، اسباب اكو متعددة. اول سبب من الاسباب كان تمتين الوشائج بين القبائل، الاصهار. كل من يجي الى الاسلام كانوا بحاجة الى ان يمتنون وشائجهم قرباهم، حتى يبقى فلان متصل بالقبيلة الفلانية وفلان متصل بالقبيلة الفلانية، الى ان يمر دور تنمحي الاثار القبلية. اول الامر لابد من الارتباط بهذه الوشائج، لان الاسلام في بدءه والاسلام ضعيف يحتاج الى ان يتجذر بالقبائل، فكانوا مضطرين يصهرون الى القبائل من ناحية. من ناحية ثانية الاسلام كان يريد وقود الى المعركة، يحتاج وقود الى المعارك. كانوا المسلمين مهيئين للجزر للذبح لحظة بعد لحظة، العرب من حولهم تكالبت عليهم، الامم الاخرى تداعت عليهم، فهم مضطرين كانوا اضطرار شديد نعم الى التكثير من الزواج. هاي من ناحية ثانية. ناحية ثالثة بعد هذا وذاك، ان كان سبب الزواج عند المسلمين او كثرة الزواج عند المسلمين يعني ما تقدر تلمس بها بالذات افرض عند الامام علي عليه السلام او عند رسول الله صلى الله عليه واله، ما تلمس بها جانب الرغبه، لان ما معقول ان الامام علي يتزوج اسماء بنت عميش الخثعميه، كانت اولا زوجه ابي بكر ولدت محمد ابن ابي بكر، زوجه جعفر ابن ابي طالب ولدت له اولاده، نعم اثنين، ثم زوجة لعلي بن ابي طالب، يعني هي هو زوجها الثالث يكون، طبعا كانت كبيرة وما كانت شابة، عامل الرغبة منعدم هنا، لازم اكو عوامل اخرى، عوامل قربة، عوامل تربية، اي دافع من هالدوافع. ومعظم نساء الامام علي عليه السلام يعني من هالنوع. افرض فاطمة سلام الله عليها هي حبه الاول كما يقال، او هي روحه من الدنيا، كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يولي فاطمة عناية لا حدود لها، هي اول زوجة الى فاطمة، ثم من بعدها امامة بنت اختها بنت ابي العاص بوصية تزوجها من فاطمة، قالت عليك بعدي بابنة اختي امامة انها تكون لولدي مثلي، زين، من بعد امامة تزوج فاطمة بنت حرام او حزام ام العباس واخوته، وبعدين من ازواجه خولة الحنفية ام محمد ابن الحنفية، من ازواجه المحيات ابنة امرئ القيس الكلبي، من ازواجه ام سعد بنت عروة ابن مسعود الثقفي، ثمانية عدد جواري نساء امير المؤمنين سلام الله عليه، ثمانية عدد جواري. ومعظم هذه الزيجات كان زيجات يتجلى بها العامل الاجتماعي مش عامل الرغبة، يعني لما يصهر ياخذ بنت عروة ابن مسعود، عروة ابن مسعود احد العظيمين الذي يقول عنهما القرآن لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، نعم، كان زواج الامام عليه السلام من هذا البيت بهدف اجتماعي، زواج من جملة من ذن ازواج بها اهداف. بعض الجواري ايضا في علي بن ابي طالب، مجموع زيجاته اللي ذكرتها لك هي عبارة عن ثمانية على اصح الاقوال، اجا حصيلته من الاولاد من هالازواج، حصيلته من الاولاد 33 بين ذكر وانثى، 10 منهم راحوا يوم القتل، 10 نعم من ابنائه كانوا شهداء يوم القتل، هذول قتلوا من مجموع 33، وبعضهم ما حضر في واقعة القتل لسبب لمرض، وبعضهم لا لعذر غير المرض، والبعض الاخر لا لم يحضر، والحقيقة ما عندنا المعلومات الكافية عن بعضهم لماذا امتنع عن حضور واقعة القتل، يعني ما نقدر ننطي رأي ما لم نكون متأكدين منه، هذا الرأي ان البعض ما حضر واقعة القتل، لان واقعة هذه الواقعة مسألة كان بها تقرير مصير واقعة القتل، مو واقعة عادية، ما يصير يطلع الحسين واخوه من اخوانه يتخلف عنه، ليش يتخلف؟ لازم اكو سبب، اما ان يكون سبب قاهر او سبب لدافع اخر. طيب هاي 3 من حصائله، عمره وزيجاته واولاده. حصيلة الامام من الهجرات شنو في سبيل الاسلام؟ الى هجرتان، الهجرة الاولى كانت الى الطائف، هذه شنو سببها الهجرة الى الطائف؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله اذا طلع واعلن الدعوة، اذا خرج واعلن الدعوة تستقبل قريش، يستقبلوا يأخذوا بالحجارة، الى ان يوم من الايام اغروا به سفهاءهم وجهالهم فاخذته الحجارة يمينا وشمالا، اخذته الحجارة حتى اخرجته خارج مكة. من كان يطلع وياه؟ نعم طلع ويا الامام علي عليه السلام، هو اللي خرج. الغريب ان المؤرخين لما يمرون هنا يقولون كانوا يا اسامة ابن زيد ابن ابي الحديد في شرح النهج، يقول لا كتب الشيعة تروي ان اللي كانوا يا الامام علي، طبيعي طبيعي ما يذكروا للامام علي ان كان طالع، اروي لك رواية، ها طلع رسول الله في مرضه، طلع من بيت احدى نسائه في مرضه، طلع ما بي طاقة يمشي، حاط ايد على منكب الفضل ابن العباس يتوكع عليه، والايد الثانية على من؟ على منكب علي ابن ابي طالب. تجي الرواية شو تقول؟ وخرج رسول الله يد على منكب الفضل واليد الاخرى على منكب رجل اخر. ما يمكن يذكر هذا الرجل الاخر. نعم. غريب حمل الالوية. محمد بن شهاب يقول وحمل لواء المسلمين يوم احد رجل من المسلمين. ما يطيق ان يجيب علي ابن ابي طالب اسمه. يعني التشنج هذا ليصل الى هذا المستوى ان اسمه ما يمكن يؤتى به. طبيعي هذا، ما يقال ان طلع وعند حصيلة من الهجرة مع رسول الله. فعلا اول حصيلة من الهجرة هجرته كانت الى هجرته الى الطائف، لان رسول الله اخرجته الحجارة الى ان طلعت للطائف. استقبل واحد من رؤساء اهل الطائف قال له ما وجد الله نبيا غيرك يبعثه. تفتل الاخر قال له ان كنت انت نبي انا امرط بباب الكعبة. اخر قال له انت بين امرين، اما ان تكون نبي او كذاب، اذا كذاب انا اجل من ان اكلم الكذابين، واذا انت نبي انت اجل من ان تكلمني. واشاروا الى اطفالهم وصبيانهم، اخذته الحجارة واخذت عليا معه الحجارة. فكان رصيد من الهجرات هجرتان، الهجرة الاولى الى الطائف والهجرة الثانية الى المدينة. وهجرته الى المدينة هجرة تشكل رقم يلوي الاعناق ويشد العيون اليه شدا، لان تحدى كبرياء قريش. عمره ابن العشرين، ابن 23 سنة، وابطال قريش مادة اعناقها. واجع علي ابن ابي طالب طلع فاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب، فاطمة بنت اسد، فاطمة بنت رسول الله، اربعة من الفواطم طلعهن، هي ضعينة رسول الله. اخرج الضعينة وتحدى قريش في وضع النهار، تحداهم وجها لوجه. قالهم لا يقول واحد من عندكم ان علي بن ابي طالب خرج من حيث لا نشعر؟ هذه ضعينة رسول الله وانا خارج بها. من احب منكم ان افري دمه بلحمه فليتبعني. خرج واخرج معه الضعينة، وانتظره رسول الله الى ان وفد، وصل اليه، دخل معا الى المدينة. هذه الهجرة الثانية لامير المؤمنين. يقولون المؤرخين وصل الى المدينة ورجلاه قد تفطرت، ما كان يرضى ان يركب على راحلة طلبا لمرضاة الله، يمشي على رجليه الى ان اخذت الارض من رجليه مأخذها. وصل دخل الى المدينة على هذه الهيئة. هذا رصيد من الهجرات، هجرتان. بعد رصيد علي ابن ابي طالب من الوقائع، ايش كثر من الحروب التي باشرها. رصيد علي ابن ابي طالب من الحروب 83 غزوة، 83 غزوة لواء المسلمين بيده، بين سرية وبين غزوة. علي ابن ابي طالب بهذه السرايا كان المدره الاول، وكان بطل المسلمين المدافع عن الاسلام والمسلمين، وكان الجسد الذي يتلقى الطعنات درءا للخطر عن المسلمين، وكان السيف الذي يغرد به جبرائيل بين السماء والارض. لا سيف الا ذو الفقار، ولا فتن الا علي. هذا السيف اللي ما شل للبغي، ولا شل للتسلط، ولا شل للاعتداء، بل كان يتكرم عن الاعتداء. ذلك السيف الذي يرتفع عن الجبان وينال الشجاع. نعم، ذلك السيف الذي ابى ان يوضع على عنق عمرو بن العاص، لان عمرو بن العاص لم يستقبل السيف ببطولة وانما استقبله بانخذال. السيف الذي ترفع عن بشر بن أرطاس، السيف اللي ترفع حتى عن قاتله، حتى عن الاشعث ابن قيس ترفع سيف علي بن ابي طالب. ما سل للبغي، ولا سل للاعتداء، ولا سل لهدف رخيص، وإنما شل ذلك الشيخ تركيزا للا إله إلا الله وخدمة لجماع المسلمين وأعراض المسلمين. ذلك الشيخ الذي أبلى بالله بلاء حسنا. نعم. رصيد من الغزوات 83 لواء المسلمين بيده وروحه وجسمه موضوع في خط الفداء من اجل كلمة لا اله الا الله. وها هو يعطينا صورة عن هذه المسيرة الطويلة في خدمة الاسلام عن طريق ولوج الحرب. يقول قاتلهم الله لقد نهضت اليها. مو قريش يقولون ان ابن ابي طالب رجل شجاع ولكن لا راي له بالحرب. يقول من اشد لها مني مراشا وقد نهضت اليها وما بلغت العشرين وها انا ذا قد ذرت على الستين. نعم. 43 سنة ما خرج عن لهوات الحرب. طيب هذا رصيده من الغزوات. شط هذا الرصيد من الجراح. هذا الرصيد اعطاه من الجراح في واقعة احد فقط 64 طعنة وضرب بسيف. يقول المؤرخون حمل علي بن ابي طالب في واقعة احد الى اهله وبه 64 بين طعنة رمح وضرب السيف. كان قرحة واحدة. طرحوه وجاءت زوجته فاطمة احرقت له حصيرا واخذت تكند جراحة. نبذ اليها السيف وقال افاطم هاك السيف غير ذميمي فلست برعديد ولا بمليمي لعمري لقد بالغت في نصر احمد وطاعة رب بالعباد رحيمي. ومر رسول الله صلى الله عليه وآله عليه يواشي جراحة يمر بأنامله الكريمة على جسمه فتبرأ الجراح. وكان طالما قال والله لألف ضربة بسيف اهون علي من ميتة على فراش. لتهنك الجراح يا ابا الحسن ان كل جرح لسان مغرد بفضلك. انك عندما تنزل الى ساحة الحرب تخط للمجد صفحة من الصفحات التي ستخلدك. واي حرب نزلت بها لم تخدم بها الاسلام ولم تدحض بها الشرك والكفر. كلا كان سيفك الفارق بين الحق والباطل. أولسنا نسمع رسول الله يخاطبك يقول يا علي ويل لمن شل سيفه عليك وويل لمن شللت سيفك عليه. إنه السيف الذي ما شل إلا لينصر الحق وليدحض الباطل وليقف بوجه البغي. نعم هذا رصيد علي من الجراح. وهي ليست جراح وانما هي اوشمة. هي ليست جراح. جرح عمر ابن عبد ود كان ينتقض عليه بين آونة واخرى في رأسه كل مدة ينتقض على الامام وهو جرح بالغ. وكان الامام سلام الله عليه يعتم عليه وحمل جرحه الى الله. حمل جرحه الى الله. وما حمله جرحه على الانتقام لنفسه قط. لقد كانت جراحاته يراد من ورائها رضا الله ولا يراد من ورائها الانتقام للنفس ابدا. هكذا هذا رصيد علي من الجراحات. اذا فرغنا من هذا نرجع الى ارصدته الاخرى. دعنا نرى رصيد علي بن ابي طالب من المؤلفات. رصيد علي من المؤلفات 10. اولا المؤلف الاول القرآن وتفسيره. هذا ينص المفسرون وينص المؤرخون ان علي بن ابي طالب كان اذا نزلت آية من السماء يكتبها ويسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن شرحها وعن تفسيرها. فيسجل التفسير في الليل في ليلها حتى جمع تفسير القرآن بكامله على النزول على ترتيب النزول. يعني ما جمعت السور، لان عندنا السور الان الموجودة بعض السور فيها المكي وفيها المدني في وقت واحد، يعني تفرض ان سورة مثلا فيها 90 آية مكية وباقي الايات مثلا مدنية، لا، علي بن ابي طالب جمع القرآن على النزول عندما تنزل آية وراء آية بغض النظر عن الاعتبارات الاخرى، جمعه على النزول وجمع الشرح. وهذا هو القرآن اللي يعبر عنه الامام الصادق سلام الله عليه، يقول هو بقدر قرآنكم 3 مرات وما فيه من قرآنكم شيء، يعني الشروح اللي جمعها الامام علي عليه السلام نفس الشروح، تفاسير الايات على حدة، لكن هذا التفاسير المصحف مصحف علي، هذا اللي بدأت الاقلام المزيفة والافواه المأجورة التي تقول ان عندهم قرآن غير هذا القرآن، ويزعمون انه سيخرج مع امامهم المهدي. كلا، ما عندنا احنا قرآن غير هذا ابدا. احنا نطلب من يتهمنا بهذا ان يقدم لنا الدليل. اذا قال لي اكو رواية بالكافي للكليني، انا مستعد اعطي رواية، عشرات الروايات بالصحاح اعطي. نعم، تذهب الى تحريف القرآن، نعم، ولكن لا المسلمين يأخذون بها ولا نحن نأخذ بالروايات التي تقول بالتحريف ابدا. اذا ما اكو عندنا مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويذهب الى ان هذا القرآن فيه زيادة او نقيصة. كلا، ما اكو عندنا مسلم يذهب الى ذلك بالمرة، لما يصير ما تستقيم لعبادة ولا يستقيم لحكم شرعي، لان اذا قيل ان بالقرآن نقص ما تسلم احكامنا كلها ولا عباداتنا. القرآن ما بين الدفتين، لا يوجد مسلم يمكن ان يكون مسلم وهو يرى ان القرآن فيه نقص او زيادة. فهل للافواه المأجورة والاقلام المزيفة ان تضع يدها على ضمائرها ان كان لها من ضمائر وتتقي الله في وحدة المسلمين؟ نعم، اول ما الف علي بن ابي طالب سلام الله ابى ان يخرج حتى يكمل كتابة القرآن، كتبه وكتب تفسيره ووضعه عنده، وكان يعلل به فاطمة سلام الله عليها، يعني من بعد وفاة ابيها الفترة اللي عاشتها كانت حزينة مألومة، كان الامام علي يشليها يقرأ لها ما ورد من الشروح للآيات، يعني الاحداث الروايات الاحكام يشرحها لها. جن من بعد القرآن الكريم عنده كتاب علوم القرآن، علوم القرآن مصنف لعلوم القرآن، يعني مثلا افرض علم التجويد، افرض النحو المرتبط بالقرآن الكريم، علوم الفقه مثلا بعض الآيات اللي تشير الى اصول للفقه، بعض المعلومات ذات العلاقة بالآيات التاريخية، علوم القرآن سواء كانت تاريخ او فقه او اصول او حكمة. للامام علي عليه السلام كتاب في ذلك. 2-3 عند المؤلف الثالث قضايا علي بن ابي طالب المستلة من القرآن، يعني بتعبير اخر اقضيته اللي كان يحكم بها لما يتقاضون الى جماعة، يحكم بالمسائل اللي يقضي بها، نفس المسائل اللي كان يقضي بها جمعت وبها كتب مستقلة، يعني اقضية امير المؤمنين فيها كتب ألفت كتب مستقلة. الثالث، الرابع كتاب الجفر، والخامس كتاب الجامعة. الجفر اللي يشير الى ابو العلاء المعري، لقد عجبوا لاهل البيت لما اتاهم علمهم في مشك جفري ومرآة المنجم وهي صغرى أرته كل عامرة وقفري. هذه 5. عند 4 من المؤلفات في الفقه، مؤلف في الزكاة، مؤلف في الفرائض، مؤلف في أبواب الفقه عامة، مؤلف ينص عليه بأنه فقهي، لكن ما يحددون يا باب من أبواب الفقه. أي 9 والعاشر نهج البلاغة. نهج البلاغة بعض المؤلفين يججئ يجعل كتابة إلى مالك الأشتر جزء مستقل، والبعض الآخر لا ما يجعل جزء مستقل، يدخل ضمن نهج البلاغة. فعشرة للإمام علي عليه السلام من المؤلفات 10، وأهمها اللي استأثر باهتمام الناس واستأثر بالأقلام واستأثر بالأفكار نهج البلاغة. ولذلك تلقى الضجة بقدر ما لهذا الكتاب من وزن صارت ضجة يومية، يطلع لك كاتب يحاول أن يبرهن أن نهج البلاغة ليس لعلي بن أبي طالب، كأن علي بن أبي طالب ما نقدر نعرفه أفرض إلا عن التاريخ. منهج يا أخي، أي أديب يعرف الآن منهج علي بن أبي طالب من كلامه؟ كلام علي بن أبي طالب واضح، إذا سمعه السامع يعرف هذا عليه النبرة، يعرف أن هذا عليه العطاء. في نهج البلاغة في واقع الأمر مهما سلطت عليه، مهما سلطت عليه من شبهات تنحشر. ليش تنحشر؟ لأن ما في شك أن اللي نشبول بأن اخترع نهج البلاغة هو أجل وأشرف، الشريف الربي. من ناحية أخرى أرجوك، أنا لما ألزم لي مقطع لعلي بن أبي طالب واضح عليه بصمات علي بن أبي طالب، نبرة علي بن أبي طالب أنا أحسها في كل مقطع. ويقول له أحد الأدباء، يقول له غير أن النفس اللئيمة تهوى أن يغطي الحقائق التضليل، زعموه نهج الرضي ومهلا أين من هادر الفحول الفصيل. كل فصل أبو تراب به يبدو فتهتز بالهجير الفصول. مستحيل يعني ما تقدر دير عنقك لما تشوف مقطع عليه بصمات علي بن أبي طالب بدون أن تعرفه، لأن إلى نظرة، إلى أداء معين، إلى نظرة خاصة في الأداء. طيب، هذا رصيد الإمام علي عليه السلام من مؤلفاته. طيب نشوف بعد شو عنده أرصدة. رصيد الإمام علي عليه السلام من القرآن. إيش كثر رصيدة من القرآن؟ رصيدة من القرآن 300 آية. بين يديك كتب التفاسير اللي محل اتفاق تكاد تكون 70 آية، بعضها تناول عليا بصورة مباشرة وبعضها لا تناول بصورة ضمنية يعني مع الآخرين. صور يعني مثلا آية التطهير افرض تناولت 5، أحدهم الإمام علي عليه السلام، بعض الآيات لا، مثل آية النجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة مثلا، وتعيها أذن واعية مثلا، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذه الآيات كلها مختصة بصورة مباشرة. اللي يرجع إلى تفاسير المسلمين ويتمرس بها يرى أن علي بن أبي طالب منبت في كل صفحات القرآن الكريم. نادر تلقى لك سورة ما أشارت إلى يعني معظم السور فيها عطاء لهذا الرجل في واقع الأمر. يعني آيات القرآن وإن كانت بعض الآيات ويحاولت الأقلام من عهد الأمويين وعهد العباسيين أن تغطي عليها أن تضيعها، ولكنها ما استطاعت، ظلت تصرخ نعم وتمجد بهذا الرجل. رصيد من القرآن. ولذلك يقول له واحد من الأدباء، يقول له سلوا النفس قد طافت عليها عوالم، أهل وجدت للجوهر الفرد ثانيا، وهل متناهي اللفظ يدفعه الثناء ليحمل معنى من كلام تناهيا. ولكنها الألفاظ مهما تناشقت إذا لم توفي المدح عادت أهاجية. إلى أن يقول له وما مدحتي توليك فخرا، وإنما أرد بإطرائي عليك الطوارية، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي. إذا القرآن يغرد بيك ليل ونهار شنو قيمة قولي أنا؟ هو هذا الواقع. الواقع أن هذا الرجل حظي من القرآن بأكبر مشاحة، وإن كانت بعض العيون عميت عن النظر إلى ذلك. والغريب أروي لك حادثة لما صارت واقعة صفين، واستدعى معاوية عمرو بن العاص وقال له أنت رجل إداري قدير، لا يمكن أن نهملك، لا تزوي نفسك في ساحة، إما أن تكون معنا أو مع علي بن أبي طالب. قال له وماذا تعطيني؟ شنو المقابل هذا؟ قال له مصر طعمة مني لك ما دمت حيا، أنت تتولى أمر مصر. إجا اشترك بالقتال قاتل، وليته لم يدخل إلى ساحة الحرب، لقد ترك لنا صورة مخزية. نعم، هذا الرجل من بعد تلك الواقعة، من بعد تلك الواقعة ايش كثر خلى معاوية على الحكم؟ ايام قلائل، ثم عجله. المن اعطى مصر؟ اعطى مصر الى عبد العزيز، والد عمر ابن عبد العزيز. كتب العاد، هذه قصيدة المعروفة، كتب لمعاوية الحق لا تنسلي، وعن موطن الحق لا تعدلي، نشيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندلي، ولولاي كنت كمثل النشاء تخاف الخروج من المنزل، تبعناك من جهلنا يا ابن هند. لا والله مو من جهلكم، من طمعكم، من انحداركم. مو ليش اقول لك ان بعض الاعناق التوت؟ تبعناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الاعظم الافضل، وحيث تركنا عالي النفوس نزلنا الى اسفل الارجل، فان كان بينكما نسبة فاين الحشام من المنجل، واين الثريا واين الثرى واين معاوية من علي؟ واعطيت مصرا لعبد العزيز ولم تعطني زنة الخردل. موضع الشاهد هنا، هاي هي اللي لوت عنقك عن ان تلتفت الى هذا الرجل اللي حمله القرآن وحملته السنة النبوية الشريفة وحمله واقعه المشرك، ولكنك وامثالك تغاضيتم عنه ولويتم اعناقكم. وماذا يضير عليا ان تلتوي اعناق الناس عنه؟ سيبقى علي بن ابي طالب علقا سواء نظرت اليه العيون او لم تنظر اليه العيون. نعم، اذا بعد شنو عندنا من ارصدة علي ابن ابي طالب؟ خلينا نشوف رصيد علي ابن ابي طالب من الاموال. شنو كان عند رصيد؟ رصيد علي ابن ابي طالب 700 درهم جمعها. شنو هدف بها هذه الجمعه؟ هذا قطعها من عطائه، كان شهر شهر يقطع من عطائه الى ان سواها 700 درهم. شنو الهدف منها؟ الهدف منها ان يأتي بخادم لاهله، يستأجر لاهله خادمة حتى تعينهم على على الطحن بالرحى، لان كانوا بانفسهم يدرون شؤون البيت. اراد بها خادما لاهله فعاجله الموت. نعم، هذا كل كل رصيد علي بن ابي طالب من هالدنيا العريضة الطويلة، هذه الدنيا التي كانت تتكدس بين يديه، الذهب والفضة الذي يتكدس بين يديه، يدوده علي بن ابي طالب بعود بيده ويقول اللهم اشهد على عبدك علي بن ابي طالب فقد ادى الى عبادك حقوقهم، ثم يبدأ بتوزيعها ويرجع ليقول هذا جناي وخياره فيه، اذ كل جان يده الى فيه. ما شره ان يرى الدنيا له ذهبا، وفي البلاد قلوب شفها الشغب. علي بن ابي طالب ما صرعته البيضاء والصفراء، اذا كانت قد صرعت غيره كان ينظر اليها نظرة من يعافها، وانما شغل باله فم جائع يشير اليه على البعد بانك مسؤول عن جوعي. يقول يجب على من يتولى امور المسلمين، يجب ان يكون ان يساوي ادناهم حتى لا يتبيغ بالفقير فقره. لقد سمعناه يتشمع الناس المظلومين، سمعناه يتشمع الناس المظلومين في شرق الارض وغربها، يقول يوم المظلوم اشد من يوم الظالم على المظلوم. كان يأبى ان يستمع الى انك جائع ثم يهدأ على فراش او يرقد. كل ما اخذ من الحياة اخذ هذه 700 درهم، وكان يأكل الخل بالعجوة ويأكل يلبس لباس المساكين. كل رصيد من الدنيا هذا، بس هذا هو حسبك يا ابا تراب، ما اخذت من رصيد. ان كان الذهب قد انحسر عنك فلقد سجدت الدنيا على اعتابك. ان بيتا اضلاعه من جريد الناخل والسقف والفراش حصيره، سجد النجم فوق رملته السمراء واستشرفت مداه القصور. حسبك يا ابا تراب انك اخذت قلوبا من الناس فسكنتها، اخذت مشاعر فحللت بها. وماذا يبخر الذهب او الفضة اذا كانت لك او لم تكن لك؟ هذه جملة عن رشيد علي بن ابي طالب. دعنا نرى ان هذا الرجل شنو رشيد من العواطف. هذا رشيد الضخم، هذا الرشيد اللي لا حدود له. علي بن ابي طالب يمتلك من العواطف رشيدا لا حدود له، يمتلك قلوب المؤمنين. اعطاك الله المحبة، يقول النبي اعطاك الله عز وجل 7 والمحبة في قلوب المؤمنين. نعم، لا يحبه الا مؤمن. يا امير المؤمنين، يا من سكنت القلوب، ان القلوب تتقرح عليك في مثل هذه الليلة. ان قلوب المؤمنين تتشمع اناتك يا امير المؤمنين، وانت في هذه الليلة قد ثقل عليك المرض وقد مشى السم في بدنك. ان قلوب المؤمنين يا امير المؤمنين تنظر الى وجهك هذه الليلة وقد علته الصفرة. هدى الصوت الهادر وخلى المحراب من المصلي وغرورقت العيون النجلاء بالدمع، تلك العيون التي كانت تبكي من خيفة الله، غلب عليها الذبول في مثل هذه الليلة. يقول سواد بن غفلة اقبلت ومعي نفر من اصحابنا، الحارث بن سواد واخرون معي. وصلنا الى باب دار امير المؤمنين، جلسنا على باب الدار. يقول سمعنا البكاء من داخل الدار فبكينا حتى ارتفعت اصواتنا. خرج الامام الحسن لما بصر بنا قال ان امير المؤمنين يقول انصرفوا ارجعوا الى اهلكم. يقول الاصبغ رجع اخواني، اما انا فلم استطع الرجوع، مكثت واقفا وعلى صوتي بالنحيب. خرج الي الحسن قال الم امر بالانصراف؟ قلت لا والله سيدي، ان قدمي لا تطاوعني حتى ادخل. فارى امير المؤمنين. يقول ذهب ثم رجع قال ادخل. دخل لما وقع بصري على الامام امير المؤمنين، نظرت اليه معصبا بعصابة صفراء، والله لا ادري اوجهه اشد اصفرارا ام العصابة. وقعت عليه احتضنته وانا ابكي. قال لا تبكي يا اصبغ، انها والله الجنة. قلت سيدي انا اعلم والله انك تصير الى الجنة، ولكن ابكي لفراقك يا امير المؤمنين. دخل عليه عمرو بن الحنف قال يا امير المؤمنين ان هذه الضربة خدشة وليست بشيء ليست باعظم من ضربة عمرو بن عبد ود. قال لا لا اني مفارقكم وراحل الى رسول الله. لما سمعنا يا له ذلك تعالت اصواتهن بالنحيب. شعروا بحاجة اهله الى الانفراج به. دارت حوله بناته وعياله. ام كلثوم عند رجله وزينب عند راسه. بناتك على محرابك الدور وقلوبهن قالها بني والله لو ترين ما ارى لما بكيتي. قالت وماذا ترى يا ابا؟ قال هذا جدك رسول الله ومعه خود النبيين وهو يقول انك طائر الينا عن قريب. عند ذلك ارتفعت اصوات بالبكيا مخضب. اخواني شوية بوجه الى الله. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بالدم الطاهر، نتوجه اليك بالمصرع الكريم، نتوجه اليك بامير المؤمنين. ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا كشفته، ولا مرضا الا شفيته، ولا غائبا الا ادنيته وارجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم واتبنا اللهم على احياء هذه الذكرى حبا لاهل بيت نبيك ولوليك امير المؤمنين ولامات المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة.